بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن طليق بن قيس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا إليك مخبتا أو منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال سمعت عمرو بن مرة بإسناده ومعناه قال ويسر الهدى إلي ولم يقل هداي. قال الإمام الوادعي وهذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا طليق بن قيس وقد وثقه أبو زرعة والنسائي. الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه وأخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث عظيم. قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل فيه 21 دليلا فتأملها، وإذا تأملتها تراها كذلك أو 22 دليل. قال ابن عباس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وكانت تقتضي الإكثار من ذلك يداوم على هذا الدعاء، ربي أعني ولا تعن علي. هاتان اثنتان، الأولى طلب عون الله عز وجل له، وهذا شامل لعونه على ذكره وشكره وحسن عبادته كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بذلك، قال والله إني لأحبك فأوصيك أن لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وشامل لطلب عون الله سبحانه وتعالى على ما كان من المباحات مما أباح الله له. أعني، فإن العبد ما لم يعنه الله لا يستطيع أن يقوم بشيء من شؤونه، كما قيل إن لم يكن عون من الله الفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لذا شرع للإنسان ولزمه ذلك أن يدعو في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين، وعلى هذه الفقرة مدار الدين على عبادة الله والاستعانة به، فإننا معمورون بعبادته ولا قدرة لنا على ذلك إلا بعونه، أي لا نستطيع أن نؤدي ذلك إلا بعون من الله سبحانه وتعالى. وقد شرع الله للعباد أسبابا يعينهم بها، ومن تلك الأسباب طاعته، فكل ما أطاع العبد ربه أعانه الله على طاعته أكثر. قال عز وجل استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فمن وفق لهذين السببين للصبر على طاعة الله وهو واجب بالإجماع، والصبر عن معصية الله وهو واجب بالإجماع، والصبر على أقدار الله المؤلمة وهو واجب بالإجماع كما نقل شيخ الإسلام رحمه الله وغيره، فهذا عون من الله له، توفيق من الله له، تسديد من الله له. وهكذا الصلاة من فرض ونفل كلها من أسباب عون الله وتوفيقه وراحة القلب وطمأنينته وزيادة الإيمان وقوته وثبات الجنان. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، وقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قوله ربي أعني، ربي أعني، فيه الدعاء بكلمة اللهم والدعاء بكلمة ربي أو ربنا، وفي القرآن كثير من ذلك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قبل نومه من أذكار النوم وغير ذلك من الأدعية. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. تضمن الدعاء كلمة غفور رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهذا وهذا الدعاء بقول اللهم أو الدعاء ربنا. وحتى جاء أيضا بحرف النداء قبل رب في هذا الدعاء: اللهم يا ربنا. وهذا قليل في قصة الذي خيره الله بين ثلاث أمور، ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عجبه قومه قال: من يكافئ هؤلاء؟ فخيره الله بين إحدى ثلاث: إما الموت، وإما أن يسلط عليهم عدو من غيرهم، أو الجوع. فقام إلى صلاته، قالوا: أنت نبينا فاختر لنا. فقام فاختار، قال: اللهم ربنا. شاهد منه اللهم ربنا في الحديث، وأيضا يا ربنا جاء، هذا كل هذا وارد: اللهم ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم بغير ذكر الرب، اللهم أن نسألك كذا وكذا، كقوله: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، غير ذلك. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأشعث الأغبر: أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ولبسه حرام يشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. والشاهد أنه يمد يديه إلى السماء، وهذا من أسباب الإجابة. ثانيا يدعو، يتوسل إلى الله بربوبيته، يسأل الله عز وجل باسم من أسمائه: يا ربي يا ربي، هذا من أسباب الإجابة. إنما حصلت الحيلولة بسبب المطعم والمشرب والملبس الحرام إلى آخره. الفقرة الثانية في الحديث: ولا تعين علي، ربي أعني ولا تعين علي. وإن من توفيق الله عز وجل أن يعينك ولا يعين عليك، من عون الله لك، أن يصرف عنك أعداءك فلا يعينهم عليك، لا الشيطان يسلط عليك ويعان عليك ولا جنود الشيطان ولا سائر أعدائك. هاتان دعوتان عظيمتان، طلب العون من الله عز وجل، تطلب العون لك من الله عز وجل، وتطلب أن يدفع الله عنك أعداءك فلا يعين عليك أعداءك، لأن نواصيهم بيده سبحانه وتعالى، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. البعوضة لو لم يعينها الله أن تلسعك ما تلسعك، البعوضة هذا إن لم يكن له عون، لا إذا يحصل له عون من الله ما يلسعك، ما يقربك. وهكذا العقرب، وهكذا سائر الحشرات، فدونها فغيرها من باب أولى. إذا أراد الله عز وجل بك عافية صرف عنك وحفظك، احفظ الله يحفظك، وإذا عانك دفع عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. تضمن هذا الحديث طلب عطاء ومنع، طلب عطاء وإكرام ووقايات، أعني والمنع ولا تعن علي، امنع قيني نجني من الفتن من الشرور من المعتدين من الظالمين من الشيطان وغيره من الأعداء ولا تعن علي. هذا الذكر يتضمن بهذا الحال جلب كل خير ودفع كل شر، طلب جلب كل خير ودفع كل شر. الفقرة التي تليها الفقرتان التاليتان وانصرني الثالثة وانصرني، طلب نصر الله سبحانه وتعالى، ولا ينصرن الله من ينصره، وانصرني ولا تنصر علي. فما من أحد إلا وله ما يحتاج إلى أن ينصر عليه، أكبر عدو لك هو الشيطان، إن لم ينصرك الله عليه فإنك تهلك، يتسلط عليك فتهلك. ولكن الله ينصر أولياءه، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا يوم يقوم الأشهاد. فتجد مكايد الشيطان كلها تفشل، ذاك من نصر الله سبحانه وتعالى لك. وتجد الأعداء يكيدون ويمكرون ويشوهون ويلبسون ويكذبون ويزورون ويفعلون شتى الوسائل للكيد بك ولتشويهك، ويعبى الله ذلك، وهذا من نصر الله سبحانه وتعالى لك. وفيه دلالة على أن الصالحين لهم ما من يكيد لهم، لهم من يطلب الانتصار عليهم، ولكن الله لا يمكن الباطل وأهله، من قوله ولا تنصر علي، انصرني ولا تنصر علي، ويجعل العاقبة للتقوى ولأهلها كما قال الله والعاقبة للتقوى وقال العاقبة للمتقين. الفقرة الخامسة وامكر لي، أي الحق مكرك بأعدائي الذين يمكرون بي، كما قال الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، أي ما فعل مكرهم شيء، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فمكرهم يعود ضرره عليهم. هذا من مكر الله سبحانه وتعالى بالماكرين، وهي صفة حميدة في ذات الله سبحانه وتعالى، صفة لله عز وجل حميدة عظيمة، أن الماكر يمكر الله به فكيده يرد عليه ومكره يرد عليه، ماكر بالمؤمنين والصالحين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. الفقرة السادسة ولا تمكر عليّ، لا تمكر علي، أي لا تمكن الماكرين بي مني، ولا تمكر بي بما حسب يحصل من ذنوبي بسبب ذنوبي، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الفقرة السابعة: واهدني، طلب الهداية سواء لأحسن الأعمال في جميع العبادات، كما كان من دعائه: دين لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، صرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. واهدني، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا من أحسن الأعمال، هداية الصراط المستقيم، فهو فيه طلب الهداية: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، حديث القدسي عن أبي ذر في صحيح مسلم. ففيه طلب الهداية من كل مسلم بر أو فاجر، لا يمكن أن يستغني عن طلب الهداية، فإن وفقه الله لطلب الهداية هذا خير له. ويسر هداي إلي، الثامنة: اهدني بتيسير الهدى إلي، فإن الهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هدى العلم يفسر بالعلم. ويسر العلم إلي، يسر لي علم كتابك، علم سنة نبيك، أسباب الهداية، وسائل الهداية، جلساء الهدى، جلساء الخير. ويسر هداي إلي ما كان من أسباب الهدى من الأعمال الصالحة: والذين اهتدوا زادهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. كل الأعمال الصالحة والطاعات هي أسباب هدى، أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثم رجع إلى ما يتعلق بالنصر: وانصرني على من بغى علي، هذه التاسعة: انصرني على من بغى علي. معناه أن البغاة كثير، ما أحد يسلم من فتنة المفتنين عليه، ولكن من تضرع إلى الله وفر إلى الله ولجأ إلى الله من نصرة الله سبحانه وتعالى له على من بغى عليه أنه يهزم الباغي، يهزم بدفعه، يهزم بتسليط الله عليه من يشاء، يهزم بهلاكه ودفع شره، يهزم بدفع شره فقط، ولو أملى له إلى حين، أنه ما يضرك، أن الباغي ما يضرك، يعمل الوسائل بشتى أنواعها لا يضرك، هذا من نصر الله سبحانه وتعالى لك. والفقرة الأولى شاملة لها، ولكن لما كان الباغي حاصل من الأعداء خصت: انصرني على من بغى علي. وإلى قوله: انصرني ولا تنصر علي، تشمل هذه، فهذا من التفصيل بعد الإجمال، ومن تخصيص هذه الفقرة لشدة البغي ولضرر البغي على العبد فخصت في هذا الدعاء. كم هذه الفقرة؟ انصرني على من بغى علي، نعم، تاسعة. التي تليها: اللهم، في رفضنا اللهم في ربي، ربي اجعلني لك شاكرا، العاشرة: يطلب توفيق الله له بأن يكون شاكرا لله، شاكرا لأنعم الله، كما وصف الله إبراهيم شاكرا لأنعمه تباه وهداه إلى صراط مستقيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فمن شكر الله عز وجل شكره، ومن ذكر الله ذكره: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهذا كقوله: أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فواجب على الإنسان يشكر الله، ولا يستطيع أن يشكر الله إلا بعون من الله، أن يعينه الله، لا يقوم بشكر الله إلا إذا عانه الله ووفقه. والله سبحانه يعين العبد ويوفق العبد على طاعته ويثيبه ويوفقه للدعاء ويجيبه. الحادي عشر: لك ذاكرة، قولها: أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ذكرك، جعلني لك ذاكرة، أي لساني يكون رطبا بذكرك في ليل ونهار وسفر وحضر وقياما وقعود واضطجاع وحالة يعني في نومي ويقظتي وسائر أوقاتي، فإن الذكر يستوعب حياة الإنسان كلها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا ذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فأمر الله بذكره كثيرا، فقوله اجعلني لك ذاكرا أي أذكرك كثيرا. قال نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يسأل الله هذه الأسئلة وهذه يعني هذا الدعاء كله، هذا الطالب كلها، كل ذلك يريد أن يذكر الله كثيرا، أن يعان على ذكر الله وشكر الله سبحانه. لك راهبة، رب اجعلني لك ذاكرة، لك راهبة اجعلني أرهبك أخافك، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فخوف الله واجب. وفي الصحيح قصة ذلك الذي احتضر وكان له أولاد برر به، قال: أي أب أنا لكم يا؟ قالوا خير أب. قال: فإذا أنا مت فاسحكوني، وفي لفظ فاسحقوني حرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم الراح، أي شديد الريح، والله لئن قدر الله علي ليعذبني. قال: ففعلوا والله، فأمر الله البحر وجمع ما فيه، ذرات راحت مع الريح، هذا في البحر وهذا في البر، وأمر البر جمع ما فيه من الذرات التي راحت رمادا من عظام ذلك الرجل ولحمه وما كان من أجزائه، ثم قال: ما حملك على ذلك يا عبدي؟ قال: مخافتك. قال: فتداركه الله بها. وهذا حديث عظيم يدل على إيمان هذا الرجل، إنه مؤمن يخاف الله، رجل مؤمن يخاف الله، إلا أنه جهل أمرا عظيما، جهل قدرة الله أن يجمعهم بعد أن تفرق وصار رمادا مذروا في الرياح في البر والبحر. ولا شك أن الشك في قدرة الله كفر، مثل هذا كفر بالإجماع نقله شيخ الإسلام، إلا أن الله عذره بجهله، لما جهل هذه المسألة عذره الله بها. وهذا في مسألة عقائدية يقينا أنها في الأمر عقائدي، ما هو في، فإن قدرة الله، الشك في قدرة الله أمر في العقيدة. فإذا الجهل بأمر في العقيدة أو بشيء من التوحيد، ما علم ذلك، ما بلغه ذلك، ما فقه ذلك، ما فهم ذلك، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى نصليه جهنم وساءت مصيرا، قوله تبين، دل هذا على أنه يعذره الله، قد عذر الله هذا الذي شك في قدرته. ومثل هذا الشك كفر، ولكنه جهل هذا الحكم، جهل هذا الأمر. والشاهد فضيلة الخوف من الله، تداركه وتلافاه بها، أو قال فتداركه بها، رحمه بمخافته. الخوف من الله من أسباب رحمته وأسباب دخول جنته. واجعلني لك راهبا أي خائفا منك. الذي يخاف الله، الذي يخاف الله مأمون الغائلة، مأمون الشر، خير الناس، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، عنده وازع إيماني يزعه ويدفع أن يقول شرا، يفعل شرا، يقول باطلا، يقول زورا، يظلم، يفتن، عنده وازع إيماني وهو خوف الله وهو مراقبة الله سبحانه وتعالى. فهذا الخوف يبعثه إلى أن يعبد الله كأنه يراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك، يبعثه على المراقبة، يبعثه على المحاسبة لنفسه، يبعثه على ضبط لسانه وجوارحه، لأنه موقن أنه أن الله يعلمه ويراه وأنه يخاف، خاف من ربه. جعلني لك راهبا وإياي فارهبون. الحديث له بقية إن شاء الله إلى حينه في تتمته لكم إطواعا. إلى هنا بارك الله فيكم.